أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا ومحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال البحث في بعض مفردات رواية تحف العقول، ووصل بنا الكلام إلى قوله إلا بجهة الضرورة، وقلنا أن المحقق اليزدي قدست نفسه الزكية أشار إلى أنه الظاهر من الرواية أن العمل تحت الوالي الجائر حرام تكليفا وحرام وضعا بلحاظ الكسب، واستثني من كلا الحكمين مورد الضرورة، ومقتضى ذلك أنه في حال الضرورة يجوز تكليفا على العمل تحت الوالي الجائر، وكذلك أيضا ما يأخذه يدخل في ملكه، ويكون الكسب حلال وضعا ويكون متملكا له بلا حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي، لأن الضرورة استثناء من الحكم التكليفي والوضعي، وهذا الحكم خلاف القاعدة، أي الصحة الوضعية خلاف القاعدة، وهو خاص بباب الولاية في ببركة الرواية، وإلا في غير باب الولاية لو أكره الشخص مثلا على بيع شيء أو شراء شيء، فإن البيع أو الشراء يكون باطلا، فالمعاملة المحرمة إذا أكره عليها الإنسان فغاية ما يوجب الرفع، رفع أي حكم؟ التكليفي، وأما الحكم الوضعي فلا يتملك، بل المال الحاصل بأي معاملة؟ بالمحاملة المحرمة، كما لو أكره على شراء الخنزير، أو أكره على البيع الربوي، أو أكره على بيع القمار، فإن هذا يرتفع الحكم التكليفي، ولا يقتضي ذلك أن الحكم الوضعي أيضا يتحقق، وهو التملك، خلافا لمورد باب الولاية، فإن العمل وإن كان محرم لكنه مع ذلك يصح يتحقق التكسب الوضعي، وإن كان محرم حسب القاعدة، إلا أنه حلال تكليفا ووضعا. وبالتأمل في كلام السيد اليزدي، هنا نحو من التداخل بين عنوان الاضطرار والضرورة وعنوان الإكراه، وينبغي التفريق بين العنوانين. الإكراه هو صدور المعاملة لا عن طيب نفس، بحيث لو خلي ونفسه ما أقدم على الإنشاء المعاملي والبيع أو الشراء، التمليك أو التملك، كما لو جاء شخص ووضع المسدس على رأس شخص وقال بع الدار، فباع الدار لدفعي بل إكراه المكره، لا عن طيب نفسه، بحيث لو خليه لا يبيع الدار، هذا بيع إكراهي. وتارة لا يكون البيع بيعا إكراهيا، بل إنما باع لأجل الضرورة لأجل الاضطرار، كما لو اضطر لعلاج ابنه. مضطر يعالج ابنه، ايش سوى؟ باع الدار. فباع الدار لأجل دفع اضطراره، لأجل ضرورة ألجأته إلى ذلك، أو باع الدار لكي يشتري الخبز ليعيش. وسوي في الدار، أنا ما عندي أكل، واضح، أنا أبيع الدار حتى نحصل نشتري لنا أرز، نشتري لنا غذاء لأجل الضرورة، ضرورة بل الحياة. إذن في مثل هذه الموارد هذا مصداق لعنوان الضرورة، وقد قرر في محله أنه المعاملة، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كانت إكراهية فهي باطلة، لأنه يشترط في صحة المعاملة أن تكون عن طيب النفس، ولا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، فلا بد أن يكون التجارة ناشئة عن تراض. فإذا أكره على المعاملة، المعاملة باطلة، وهذا يقتضي رفع الحكم الوضعي ورفع الحكم التكليفي. فلو أكره على المعاملة المحرمة لا يستحق العقاب، لأنه الإكراه يرفع الحرمة، رفع عن أمتي ما أكره عليه. ومن جهة أخرى أيضا المعاملة باطلة، لأنه ليست عن طيب نفس. وأما في مورد الضرورة ومورد الاضطرار فإنه تصح المعاملة في مورد الاضطرار. من اضطر لأجل علاج ولده أن يبيع الدار، بيعه باطل؟ وكيف يرفع الاضطرار؟ لو كان بيعه باطل لما تملك الثمن، فما ارتفع الاضطرار. تفتين؟ إذن في مورد الضرورة، في مورد الاضطرار، المعاملة باطلة أو صحيحة؟ معاملة صحيحة، لأن رفع الاضطرار لا يتحقق إلا بأن تكون المعاملة صحيحة. ولو رفع الشارع الصحة لبقى الاضطرار، ما يرتفع الاضطرار. أنا مضطر أن أعالج ابني، معاملات اللي أسوي كلها باطلة. إذن في مورد الضرورة المعاملة معاملة صحيحة، مقتضى القاعدة صحة المعاملة. وهنا نسأل أن الرواية تحف العقول عندما قالت إلا بجهة الضرورة، هل المراد من الضرورة الإكراه، أو المراد من الضرورة الاضطرار، إذا اضطر أنه يعيش بأن يعمل مع السلطان، اضطر إلى ذلك، إذا ما يعمل يموت، وش يسوي بعد؟ فهل الملحوظ في الرواية الإكراه أو الاضطرار؟ في رواية تحف العقول الملحوظ الاضطرار أو الإكراه؟ ماذا تفهمون؟ صفحة 7. قال فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة. شفتوا شيخنا الرواية؟ صفحة 7. أحسنت. فلذلك حرم العمل معهم، الرواية قاعدة تتكلم عن أنه العمل مع الوالي الجائر، يقول يحرم العمل مع الوالي الجائر لأنه معونتهم وتقويتهم إلا في حال الضرورة. شنو يعني الضرورة؟ إكراه أو اضطرار؟ إذا أطلق لفظ الضرورة فالظاهر العرفي هو الاضطرار لا الإكراه، إذا أطلق عنوان الضرورة في الروايات وفي الكلمات يعني الاضطرار، خصوصا نظير الضرورة إلى الدم والميتة، كمن اضطر لأجل حفظ نفسه أن يأكل الميتة، أن يشرب الدم لأجل حفظ نفسه عن الهلكة عن الموت. فالمراد من الاضطرار ما يتوقف عليه حفظ النفس. فالرواية ما لا علاقة بالإكراه أصلا. فالرواية تقرر حينئذ أن العمل مع الوالي الجائر حرام، والتكسب حرام، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث توقف حفظ النفس على أن يعمل، ماكو عمل بعد إلا أن يعمل مع الجائر. فحينئذ ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. تريدون شيخنا قلام؟ ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. أنا ما عندي قلم إلا أحمر. أراكم تبحثون عن قلم. إذن الضرورة، إذن الرواية ناظرة إلى الضرورة، ومفاد الرواية يا شيخنا الجليل إذا اضطر الإنسان أن يعمل مع الظالم لأجل حفظ نفسه فإنه العمل حلال تكليفا، والتكسب هذا حلال لأجل رفع اضطراره، ولا يتوقف على إجازة الحاكم الشرعي أصلا. فلا علاقة للرواية بمسألة الإكراه، لا من قريب ولا من بعيد. وكأنه حصل نحو من التداخل في كلام السيد اليزدي رحمة الله عليه، فدمج بين عنوان الضرورة وعنوان الإكراه، ولا ينبغي الدمج بينهما. اللهم تحتاج دعاء وتوسل، استنى يقول وضوء اتجاه للقبلة، يقول اللهم في كلمات الله يحتاج إلى دعاء وتوسل واتجاه اللهم، إلا أنه هو فهم من عنوان الاضطرار أي عنوان الإكراه، عنوان الضرورة في الرواية فهم منها الإكراه. يعني السيد اليزدي رحمة الله عليه، ذاك الفقيه النبيه العالم الجليل سيد العروة بعد هذا منسى عاني، فهم من الرواية أن المراد من الضرورة هو الإكراه، هو الإكراه. وقوله نظير الضرورة إلى الدم والميتة، كما لو أكره على شرب الدم أكره على أكل الميتة، بل بعض الظلمة كانوا يكرهون بعض الأشخاص أن يأكلون الميتة استخفافا بالدين، يقول يلا كل الميتة وهذا ميتة ويأكلها، اشرب الدم، كانوا يكرهون بعض الأشخاص على شرب الدم، واضح من باب أن الدم يحرم شربه، يريد شرب الدم حرام، يرتكب الحرام. فلعل سيد العروة رحمة الله عليه فهم من عنوان الضرورة سيدنا عنوان الإكراه، لأنه الحالة المتعارفة في مسألة العمل مع الظالم الإكراه، مو مسألة توقف حفظ النفس المحترمة على العمل مع الظالم بحيث إذا ما عمل مع الظالم سيموت، مثل اللي كان ملقى في الصحراء ما عنده إلا الميتة. الحالة المترقبة عادة في العمل مع الظالم أي حالة الإكراه، عادة الشخص يكره أن يعمل مع الظالم، كما هي بل في الأزمنة السابقة يكرهون في العمل مع الظلمة. وحينئذ لعل سيد العروة قال المراد من الضرورة مو الاضطرار، المراد من الضرورة الإكراه، وهي الحالة المتعارفة في مسألة العمل مع الظلمة، وإلا الضرورة بمعنى توقف حفظ النفس على ذلك حالات نادرة جدا، أنه إذا أنت ما تعمل مع الظلمة بتموت خلاص ماكو شارة، هذه حالات نادرة، بعيد أن الرواية ناظرة إلى هذه الحالات نادرة. فلعله توجيها لكلام سيد العروة أنه فسر الضرورة بأي معنى الإكراه، لابد أن تعتذر له في تفسيره. إذن كم احتمال عندنا للضرورة في الرواية؟ يوجد هنا احتمالان.
الاحتمال الأول الاضطرار، وهذا ما يقتضي ظاهر الله ويقتضي نظير الدم والميتة، الاضطرار إلى شرب الدم والميتة. والاحتمال الثاني هو هو الإكراه. بلي، ولاية، حكم خاص في باب الولاية، حكم خاص في باب الولاية. يقول هل حكم خاص في باب الولاية؟ مقتضى القاعدة نعم، كما بينا أنه من يكره على شيء عمل باطل إلا في باب الولاية استثني ذلك. الشرع يرى مصلحة في الاستثناء، أنه إذا أكره شخص مع العمل على ومع الوالي، هذا العمل وإن كان محرم في تقوية للظالم، إلا أنه التكسب حلال لأنه مستثنى. يرى الشرع يرى مصلحة التسهيل على المكلفين. واضح إن شاء الله. بالإمكان نفس الرواية إلا بجهة الضرورة. هالرواية ما في دليل آخر، رواية عندنا. خنت واصل البحث. قال والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. وأما تفسير، دخلنا في تفسير التجارة، انتهينا الآن من تفسير شنو الولاية، انتهينا من الولاية، الآن في التجارة. ما هو المراد من التجارة؟ قال وأما تفسير التجارات، ما هو المراد من عنوان التجارة؟ هناك أربع محتملات، هناك أربع محتملات في تفسير عنوان التجارة وإن لم نكن تجار. المعنى الأول مطلق المعاوضة، مطلق المعاوضة، بيعا أو لا، بقصد الاسترباح أو لا. فمطلق المعاوضات يعبر عنها بالتجارة، سواء كان بقصد الاسترباح أو بدون قصد الاسترباح، فهذا تجارة، هذا المحتمل الأول. المحتمل الثاني المعاوضة بشرط الاسترباح، يقال للشخص تاجر إذا كان يجري معاوضات بقصد الاسترباح، بقصد الحصول على الربح، فيقال تاجر. وأما إذا كان يجري المعاوضات لا بقصد الاسترباح، بقصد إعانة المؤمنين، يبيع الدار، هل يقال تاجر؟ لا يقال تجارة وتاجر. إذن المحتمل الثاني المعاوضة بقصد الاسترباح. المحتمل الثالث لا، التجارة مو مطلق المعاوضة، خصوص البيع بس. المراد من التجارة هو البيع، سواء بقصد الاسترباح أو لا، لا أن التجارة مطلق المعاوضة. فالمضارب لا يقال تاجر، المضارب لا يقال عنه تاجر، الذي هو وكيل لا يقال تاجر، مع أنه الوكالة معاوضة. لا، الوكالة مو معاوضة، المعاوضة معناها فيها شنو؟ عوض ومعوض. الهبة مثلا، الهبة المعوضة، معوضة للمعوضة، معوضة، هل يقال تاجر؟ لا يقال تجارة. التجارة هو خصوص البيع وإن كان لا بقصد الاسترباح. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع البيع بشرط الاسترباح، هذه التجارة. إذن عندما يقال فلان تاجر يعني شنو؟ يعني يبيع ويشتري بقصد الاسترباح. أما لو كان يبيع ويشتري لا بقصد الاسترباح لا يقال عنه تاجر. فهنا احتمالات كم؟ أربعة. إما مطلق المعاوضة، إما خصوص البيع والشراء، وعلى كل حال إما لا بشرط من جهة الاسترباح، وإما بشرط شيء من جهة الاسترباح. فما هو الظاهر من الرواية عندما قالت وأما التجارات؟ استظهر الأعلام، فهنا يوجد خلاف بين الأعلام في الاستظهار. المحتمل الأول ولعله ذهب له المشهور من تعرض للرواية هو خصوص المعنى الرابع، وهو البيع والشراء بقصد الاسترباح. فإن التجارة ليس لها معنى شرعي، التجارة لها معنى عرفي. وإذا رجعنا إلى العرف، من يقال عنه تاجر؟ التاجر هو الذي يقوم بالبيع والشراء بقصد الاسترباح، هذا يقال عنه تاجر. أما لو كان يبيع ويشتري لأجل أن يعيش لا يقال تاجر. إذا كان بل غير البيع لا يقال عنه تاجر. فالتجارة هي خصوص البيع بقصد الاسترباح. والذي يؤكد أن المراد من التجارة هي خصوص البيع نفس الرواية قالت: وأما تفسير التجارات من جميع البيوع، يعني ناظر إلى وين؟ خصوص البيع، مو ناظر إلى مطلق المعاوضة. محتمل آخر، عرفي، مرتكز عرفي. العرف إنما يطلق الشخص عليه تاجر. إحنا بين أهل العرف يقول فلان تاجر. متى يقال فلان تاجر؟ إذا كان عنده رأس مال يقوم بعملية بيع والشراء لأجل أنه ينمو المال، لأجل أنه يستربح. وأما الشخص الذي بل يقوم بعملية البيع والشراء لا بغرض الاسترباح، لأجل أن يعيش عرفا، لا يقال عنه تاجر. هذا العنوان الاسترباح من الرواية بحسب المرتكز العرفي، بحسب المتفاهم العرفي من عنوان اتجاه التجارة. البيع فقط، فقط، نعم، بعدين قوله من جميع البيوع فقط ناظر إلى نمو مطلق المعاوضة، فقط البيع. أما الاسترباح بمرتكز عرفي. المحتمل الثاني أنه التجارة وإن كان الظاهر من إطلاقها هو البيع لأجل الاسترباح، ولكن توجد قرينة في الرواية على أن المراد منها هنا باب المثال لمطلق المعاوضة. فأنا أسلم أن التجارة المراد منها بحسب الفهم العرفي البيع بقصد الاسترباح، ولكن هناك قرينة في رواية تحف العقول تكشف على أن المراد من التجارة مطلق المعاوضة، وإنما ذكر البيع في جميع البيوع من باب المثال، من باب أبرز المصادر. لماذا؟ لما سيأتي بعد ذلك يتعرض للهبة، يتعرض للعارية، يتعرض الهبة والعارية ليس بيع. والرواية تتكلم في هذه الفقرة عن هبته، عن عاريته، وهذا كاشف على أن الملحوظ ليس خصوص البيع، مطلق المعاوضة، وإنما ذكر البيع من جميع البيوع من باب أبرز المصادر. وعندهم قاعدة بحثة في كتاب البيع اسمه بحثة: ما جاز بيعه جاز عاريته جاز هبته. فيتكلمون من باب البيع من باب أنه المنطلق إلى سائر المعاملات. فالتعبير بالبيوع من باب المثال بقرينة ما ذكره الإمام بعد ذلك من البيع والشراء والهبة والعارية. سيد اليزدي رحمة الله عليه، هذا هو اتجاهين. الآن نقرأ في الرواية: وأما تفسير التجارات من جميع في جميع البيوع. وش خاصة جميع البيوع؟ البيوع فيها واجد سيخنا، البيوع فيها جميع بعد لو البيع واحد. البيوع كثيرة: بيع النسيئة، بيع الناقد، بيع الكاليب، أقسام البيوع أقسام كثيرة، بيع الناقد، بيع المكيل، بيع الموزون. إذن جميع القاعدة لجميع البيوع، لا إلى بيع خاص، لا إلى صنف خاص. قال: في جميع البيوع. ووجوه الحلال، وتفسير وجوه الحلال، هذه وجوه عطف على ماذا؟ عطف على التجارات. وأما تفسير التجارات، وأما تفسير وجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له. الآن شوف العبارة، وكذلك قرأوها، من يقرأها؟ قرأ العبارة، أي واحد يقرأها ما في مشكلة. وكذلك
المشتري،
لو المشترى ها شيخنا أنا بالعمل ديك مقروها عشان أنا بالعمل أقول لكم اقرأوها لكي تتورطون. قال وكذلك المشتري المشترى الذي يجوز له شراءه. مشتري له مشترى،
مشترى
لأنه
يجوز له راجع إلى البائع. ماذا يجوز للبائع أن يشترى؟
المشترى في سؤال المشترى. وش عن المشترى؟ ما معنى المشترى؟
مشترى
مبيع. فنقول هنا نسختان، فضلا احتمالا في نسختين، في نسختين في الرواية. النسخة الأولى اسم فاعل المشتري، ونسخة أخرى المشترى اسم مفعول. فنحن نفسر الرواية على كلا المحتملين. بناء على المحتمل الأول وهو اسم الفاعل، فحينئذ تكون الرواية تقول الإمام عليه السلام في مقام بيان ما يجوز للبائع أن يبيع وما يجوز للمشتري أن يشتري. البيع طرفين، بائع ومشتري. فالرواية تريد أن تبين ما يجوز للبائع بيعه وما يجوز للمشتري شراؤه، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز. فالرواية بين مطلبين، البائع ما هو الذي يجوز له أن يبيعه، والمشتري ماذا هو الشيء الذي يجوز له شراؤه. فحينئذ المراد هنا المشتري، وكذلك المشتري الذي يجوز له لهذا المشتري شراؤه مما لا يجوز. فالبيع بيع، بائع مشتري. فالبائع يقول ما يجوز للبائع بيعه، ومن جهة المشتري ما يجوز للمشتري شراؤه. إذ قد يحصل التفكيك، قد يقول واحد فكر، قد يكون البائع يحرم عليه بيعه ولكن المشتري يجوز له شراؤه. قد يحتمل التفكيك، اليوم يقول أنا جاي أبين لك ما يجوز بيعه للبائع وما يجوز شراؤه للمشتري. هذا احتمال بناء على اسم الفاعل. المحتمل الثاني اسم المفعول، وكذلك المشترى، يعني ما هو المشترى الذي وقع عليه شراء، والمبيع. وكذلك المبيع الذي يجوز للمكلف شراؤه، وكذلك المشترى المبيع الذي يجوز له، يعني الذي يجوز للمكلف، هذا ضمير متصيد من السياق، الذي يجوز للمكلف شراؤه. يقول هذا الضمير منتزع من المشترى، واضح؟ هي في اللغة موجود الضمائر منتزع من السياق. ولكن على هذا الاحتمال الثاني تكرار، إذا فسرنا المشترى بالمبيع فإن هذا عين الذي تقدم، فإنه في الأول، رجع للرواية، الذي يجوز للبائع أن يبيعه، يعني المبيع. فالمقطع قبل الواو وكذلك، ما هو الملحوظ في شيخنا؟ المبيع الذي يجوز للبائع بيعه، وهنا أيضا المبيع الذي يجوز للمشتري شراءه. إذا صار البحث كله في وين؟ في المبيع. فيلزم التكرار. فلو فسرنا المشترى بالمبيع قد يقال يلزم التكرار، لأن هذا يعني أن الإمام في مقام بيان المبيع، والرواية فصلت قالت أنا في مقام بيان المبيع، فيلزم التكرار. لا، حكم البائع شيء، حكم المشتري شيء آخر.
قد يكون البائع يحرم عليه البيع لأنه فضولي، أما أنا المشتري يجوز لي أن أشتري مثلا. فيمكن التفكيك في بحث البيع، ذاكرين موارد للتفكيك بين حكم البائع وحكم المشتري. إذن قد يقال بأنه إذا فسرنا المشترى باسم المفعول يلزم التكرار، فإن معنى ذلك أن الإمام يريد أن يبين المبيع، هناك بين المبيع، بخلافه لو قلنا المشتري فيريد أن يبين ما هو حكم البائع الذي يجوز له بيعه، وما هو حكم المشتري الذي يجوز شراء. مثلا منهم باع المسلم يحرم عليه بيع الخام عند جماعة مشهور، لكن الكافر إذا اشترى صح منه الشراء ويجوز، لأن الكفار مكلفين بالفروع. فيمكن التفكيك بين حكم البائع وحكم المشتري. التفتين قد يكون بيع الفضول حرام تكليفا، فالبائع يحرم عليه أن يبيع، لكن المشتري يجوز له أن يقول قبلته ويتحقق الشراء. فهنا نحتاج أن نفكك ما هو حكم البائع، ما أما المشترى هو نفس المبيع. ولهذا قد يقال بأنه الصحيح لو كان المشترى يلزم التكرار، فالأقرب هو أن يكون المراد هو المشتري. المهم قال وصف العبارة لا تدوخ حالك. قال وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز، فكل مأمور به مما هو غذاء العباد. هذه الفقرة اكتفيت للمطالب، هذه الفقرة يذكر فيها الإمام بحسب المنقول في الرواية ضابطة الحلية في البيع. ما هو ضابط البيع الحلال؟ متى يكون البيع حلالا؟ يذكر الضابطة. هذه الضابطة التي يذكرها الإمام يقول الموجب للحلية أحد أمرين، الموجب للحلية أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون المبيع فيه مصلحة ضرورية للعباد يتوقف عليها معاش وحياة العباد، أن يكون المبيع فيه مصلحة ضرورية للعباد يقيم العباد يتوقف على حياة العباد من الأكل والشرب واللباس. فهذه إذا كان المبيع فيه هذه المنفعة الضرورية للعباد جاز بيع. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني مطلق ما فيه وجه من وجوه الصلاح، فيه مصلحة ما للعباد وإن كان لا يتوقف عليه معاش العباد. شربوا، هل سوى الشيخ جاب لنا اليوم شنو شيخنا هذا؟ وش هذا شيخنا؟ الشيخ جاب لنا اليوم نسكافيه، لا يتوقف عليه ضرورة العباد، يعيش الإنسان بدون نسكافيه، لكن فيه مصلحة من مصالح العباد، يريح الرأس شوية، واضح. إذن لا يشترط في حل صحة البيع أنه فيه ضرورة من ضرورات العباد، يكفي فيه جهة من جهات الصلاة. فالرواية تشير إلى أنه إذا تحقق أحد الأمرين صح البيع. وهنا تنشأ مشكلة، شوف الرواية كلها مشاكل الرواية في العقوبة، وهو أنه يفرض الضابط الثاني عن الضابط الأول. إذا كان فيه جهة من جهات الصلاح صح بيعه، مو صحيح؟ هذا يستغنى به عن الضابط الأول مما يتوقف عليه معاش العباد، فإنه إذا توقف عليه معاش إذن قطعا فيه جهة من جهات الصلاح، فيمكن الاستغناء عن الأول بالثاني. وهذا من أحد أسباب الاضطراب في الرواية. قلنا أول مرة خلنا البحث هناك اضطراب في الرواية بحسب المعنى، هاي من أحد تلقى في مقام التحديد، ومقام التحديد يقتضي جعل الضابطة، ما يصير جب ضابطة اثنين وبينهما عموم وخصوص مطلق، اكتفي بالثاني عن الأول. قال
فكل مأمور به. الآن بيبين حلية ما هو الموجب للحلية. فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره. هذه الآية ضابطة سيدنا الأولى مما يتوقف عليه قوام العباد الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها. هذه الضابطة الأولى والثانية. وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات. إذن إذا تحققت أحد الأمرين شنو ترتب الثمرة؟ إحنا وين بحثنا المفروض سيدنا؟ في البيع. الإمام شو قال؟ عمه فهذا كله حلال بيعه وشراؤه. هينتهينا عن محل البحث. الآن دخلنا في وين؟ أشياء أخرى مو محل بحثنا. وإمساكه. هل هذه تناسب مع محل البحث؟ شيخنا احنا وين بحثنا الآن؟ في ذكر الضابطة التي هي تصحح البيع. ما لنا علاقة بالإمساك ولا علاقة بالعارية ولا علاقة بالهبة. ولهذا ماذا قال المحقق اليزدي؟ أن هذه قرينة على أن الإمام ناظر إلى شنو؟ أعم من البيع. يشمل المعاوضة، بل قال يشمل حتى غير المعاوضة، حتى الإمساك. إمساكه مو معاوضة، خو تصرفات خارجية. فهذا منبه يقول السيد اليزدي على أن الإمام مو في مقام بيان خصوص التجبيع والشراء، ولا ليش يقول وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته؟ هذا في مقام بيان مطلق الانتفاعات، انتفاعات حسية أو انتفاعات معاملاتية. واضح. وأما المبنى الآخر اللي يصير يقول لا لا، التجارة معناها البيع. شو يسوي في هالمقطع؟ يقول استطراد. ذاك الاتجاه الآخر الذي يصر على أن محل البحث في الرواية خصوص شنو؟ خصوص البيع. يقول هذه من باب الاستطراد ذكرها الإمام، وإلا المقصد الرئيسي هو البيع وش والشراء. واضح إن شاء الله.
خب، ما المقصود من الإمساك؟
ظاهر الإمساك الإمساك، وهي من اضطراب الرواية. قلنا في أول يوم بحثنا الرواية أن الرواية تضمنت مطالب غريبة، منها أنها دلت على جواز الإمساك فيما هو حلال وحرمة الإمساك في النجس. حرمة الإمساك الميتة، وظاهر عنوان الإمساك هو المس الحسي، وهذا بلي المس، نعم الإمساك المس، وهذا خلاف المرتكز العرفي. ولكن سنأتي إن شاء الله تفسير آخر للإمساك بحيث أنه نوجه به الرواية، بس هم الأعلام أكثرهم فسروا الرواية بالإمساك، هذا الإمساك. ولهذا قالوا هاي من موارد اضطراب الرواية. ما معنى أن تتكلم عن جواز الإمساك؟ أهل يتوهم حرمة الإمساك حتى الرواية تقول يجوز الإمساك؟ ولا نرى رواية أخرى غيرها رواية تتكلم عن جواز الإمساك وعدم جواز الإمساك، فجعلوا هذا من اضطراب الرواية. ولكن الإمساك له معنى آخر نشير إليه، لا معنى عرفي نشير إليه بعدين، بس خلنا الرواية. قال نقرأ الرواية: فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه، هذا الإمساك، واستعماله. كيف استعماله؟ يعني استعماله لأجل الزينة، استعماله لأجل اللباس، مطلق الاستعمال. وهبته وعاريته. الإمساك له معنيين شيخ، هيا إحنا الآن سألتني كتابة أخر. المعنى الأول المعنى العرفي الساذج البسيط، الإمساك يعني شنو؟ وضع اليد على الشيء، وضع اليد الحسية على الشيء، الإمساك بالحبل. ولو أريد هذا المعنى فيقال أنه لا معنى أن يتصدى الإمام لبيان جواز الإمساك هنا، بل سيقول بحرمة الإمساك إذا كان نجس، إذا كان قمار. فلا يتوهم أحد أنه يحرم مسك القمار، تمسك القمار حرام، أو تمسك النجس حرام. إذا عليك ثوب نجس تمسك حرام، وش تسوي فيه؟ وش تسوي فيه؟ كيف تطهره؟ كيف تطهر الثوب النجس؟ يحرم عليك مسكه؟ ما يصير. المعنى الثاني لا، مو هالدرجة يعني. المراد من الإمساك هو الحفظ، الحفاظ على الشيء كل بحسبه. فعندما نقول إمساك القمار، إمساك مثلا آلات الله، بمعنى الحفاظ على آلات الله بحيث لا تزيل هيئتها، في قبال عدم الحفظ بإزالة الهيئة. فالمراد من الإمساك هو الحفظ على الشيء. فيقال هل يجوز إمساك الخمر؟ مو يعني إمساكه مستبليد، يعني حفظه أو يجب إتلافه. هل يجوز إمساك القمار أو يجب إتلافها؟ هل يجوز إمساك آلات الله من الوتر ما أدري شنو، أو يجب إعدام هيئتها؟ فالمراد من الإمساك هو الحفظ الشيء عن التلف. نعم، هذا إمساك بصورة عام الحفظ بلي. واحتفاف الرواية بمرتكزات قطعية أنه لا معنى للبحث عن الإمساك الحسي، يكشف على أن المراد منه الحفظ. فتقول الرواية هذه الأشياء يجوز حفظها في قبال ما سيأتي من آلات القمار، من هياكل العبادة، من الأصنام، لا يجوز حفظها. فيكون المعنى في الرواية معنى شنو؟ مقبول، عرفان. أما وجوه الحرام، انتهينا من وجوه الحلال، انزين جل وجوه الحرام، ما هو ضابط الحرام؟ قال وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عن. تتذكروا إشكال ذكرنا؟ هنا يوجد إشكال ذكرناه في أوائل الدروس، تذكرون شطال إشكال المحقق الإيرواني، قال هناك تخافت في الرواية بين ضابط الحلية وضابط الحرمة. ضابط الحلية ما هو؟ وجوه وجه من وجوه الصلاح. فمتى ما وجد وجه من وجوه الصلاح جاز بيعه. ما هو ضابط الحرمة؟ وجود وجه من وجوه الفساد. فمتى ما وجد وجه من وجوه الفساد حرم بيعه. ما هي النسبة بين الضابطين؟ ما هي النسبة؟ العموم والخصوص من؟ من وجه. إذ قد يكون الشيء فيه وجه من وجوه الصلاح ولا يوجد فيه وجه من وجوه الفساد، خير محض. وقد يكون الشيء فيه وجه من وجوه الفساد وليس فيه وجه من وجوه الصلاح. وقد يكون الشيء فيه وجه من وجوه الصلاح ووجه من وجوه الفساد. وغالب الأشياء ما هي غالب الأشياء؟ خير ما غالب الأشياء خير ما؟ لا، غالب الأشياء فيها وجه من وجوه الصلاح ووجه من وجوه الفساد. القلم الآن فيه وجه من وجوه الصلاح فيه وجه من وجوه، أما أن يكتب كتاب علم أو كتاب انحراف فيه وجه من وجوه الصلاة، الكاميرا فيها وجه من وجوه الصلاة وجه من وجوه الفساد، التليفون فيه وجه من وجوه الصلاة وجه من وجوه الصلاة. أكثر الأشياء هكذا. فحينئذ يلزم التعارض بين الضابطتين. هذا الشيء الذي فيه وجه من وجوه الصلاة من جهة أنه فيه وجه من الصلاة يحل بيعه، من جهة أنه فيه وجه من وجوه الفساد يحرمه بيعه. فيحصل التعارض بين الضابطتين اللتين ذكرهما الإمام عليه السلام. وغالب الموارد هي موارد المعارضة. وهذا من اضطراب الرواية، يقول للسيد يحقق الإيرواني، هل يتناسب أن يأتي المشرع والمقنن بضابطة النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه وتخرج أكثر الموارد؟ لا، هذا خلاف التقنين. واضح شيخنا الإشكال؟ وقد أجبنا هناك. فلاحظوا أن المراد من الوجه من وجوه الصلاة الوجه الغالب لا مطلق الوجه ولو نادر، والمراد من وجه الفساد الوجه شنو؟ الغالب في المفسدة. إذا كان الشيء الطابع العام فيه بحسب العرف وجه المفسدة هذا حرام، وإن كان قد يستعمل أحيانا في شيء فيه صلاح كهياكل العبادة الأصنام،
شنو الغرض المتعارف فيها؟ عبادة عبادة الأصنام، هذا وجه فساد. وإن كان قد يستعمله شخص لأجل البناء، يخلي الهيكل في الأساس ويبني لعله هناك عنده حفرة يسد الحفرة، لكن هذه شنو حالات نادرة. الملحوظ في وجه من وجوه الفساد ما هو المتعارف في هذا الشيء، أنه ينصرف إليه الذهن أن منفعته المترقبة والمتعارفة وجه الفساد. التفتي شيخنا الخمر وش المتعارف منه؟ شربه، والشرب حرام. قد يستعمل في الصلاة بأن يسقى به الزرع، لكن مو متعارف أن الخمر يسقى به الزرع أو يسقى يعطى للحيوانات. والمراد من وجه الصلاح، وش قلنا؟ ما هي الحالة المتعارفة له وجه الصلاح. وقلنا المالية تدور مدار المنفعة الغالبة، المالية للشيء تدور مدار المنفعة الغالبة. فلا يرد الإشكال الذي ذكره المحقق الإيرواني على الرواية.
هل يوجد شيء يساوي وجه الصلاح والفساد؟
لا بشرط، لا بشرط. القلم، القلم وش فايده؟ لا بشرط.
أو يوجد شيء فيه ليس غالبا وجه الصلاة وليس فيه وجه الفساد غالبا؟
لا ما في شيء، لا بشرط. عندنا إما لا بشرط، قلم لا بشرط، الأوراق لا بشرط، الكرسي لا بشرط.
لا يلزم تعارض،
أكثر الموارد تعارض فيها الموارد، أغلب الموارد فيها وجه من وجوه الصلاة ووجه من وجوه الفساد. أغلب الموارد. الآن الوراق فيه وجه من وجوه الصلاة، فهذا على الضابط حرام لو حلال.
أما الأشياء التي ليس فيه وجه الصلاة غالبا وليس فيه وجه الفساد غالبا، في أي مرتبة
يبو؟ يبو إذا ما فيه وجه الصلاة غالبا ولا فساد غالبا، أصالة البراءة تجري. سأتي القواعد العامة، أوفوا بالعقود، نرجع لقموها، نرجع لقواعد عامة خارج الرواية.
أريد أن الرواية لا يشمل ذلك،
بل لا تشمل المدار على الذي فيه المصلحة الغالبة فيه الصلاح، فهذا يجوز بيعه. إذا كان المصلحة الغالبة فيه الفساد يحرم بيعه. أما إذا كان ليس، هذا الرواية ساكتة عن ذلك. قال وأما وجوه، انتهى الوقت شيخنا، يأتي إن شاء الله بعض إخوانهم درس يروحون، فنحن نكمل الرواية تعليق نعلق عليها. دققوا في مقطع سيأتي إن شاء الله، مشكلة مقطع مشكل، فإجارة الإنسان نفس هذا المقطع، دققوا فيه، راجعوا كلام السيد اليزدي في مقطع فإجارة الإنسان نفسه، هاي صفحة 8. راجعوا سيد اليزدي شنو يقول، عبارة مغلقة، هذا المطلب فيه إغلاق، راجعوا إلى غاد. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.